أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال إمام البخاري في الأدب المفرد: باب شر الناس من يتقى شره. عن عائشة رضي الله عنها قالت: استأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذن له، بئس أخو العشير. فلما دخل ألان له الكلام، فقلت: يا رسول الله، قلت الذي قلت ثم ألنت الكلام؟ قال: أي عائشة، إن شر الناس من تركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحش. هذا باب آخر من أبواب الأدب المفرد، ويذكر فيه الإمام البخاري رحمه الله: شر الناس من يتقى شره. يتكلم عن شر الناس، الأشرار والذين يتقيهم الناس ويخافون من شرهم، يخافون من فسادهم وإفسادهم، يخافون من رد فعلهم، ماذا يفعلون. الإنسان التقي يحبه الناس، يحبون أن يتكلموا معه، يأمنون جانبه، حتى لو إني إنسان حدث منه شيء يكون آمن هذا الإنسان، لأنه يخاف من الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا قريب من الناس وهو قريب من الله سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان الذي فيه الشر بعيد من الناس وهو من الله أبعد سبحانه وتبارك وتعالى. الأشرار كثير وصفاتهم كثيرة، ولكن من شر الناس هذا الذي يذكره النبي صلى الله عليه وسلم لنا. تقول عائشة رضي الله عنها: سأذن رجل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أذنوا له، بئس أخو العشير. رجل من الناس، من هذا الإنسان قيل إنه رجل كان يعني رئيسا في قومه، قالوا عيينة ابن حصن الفزاري، كان رئيسا في قومه وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يزوره. هذه رواية جاءت كان إسنادها فيها شيء من الضعف، فذكروا أنه هو، وقيل غيره، لكن على كل رجل من الناس كان سيدا في قومه وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذن عليه، واضح أنه مسلم وجاء للنبي صلى الله عليه وسلم يستأذن. سيد في قومه ممكن الناس يغتروا به، دائما الكبير يغتر به الناس، هذا كبير وهذا كبير وهذا كذا، فكروا أنه وراء منافع كثير. فكان من النبي صلى الله عليه وسلم أن نبه بإذن له: بئس أخو العشير، يعني درجه مش كويس. هذا الرجل يعني في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وعيينة بن حصن كان سيدا على قومه، وكان فيه أشياء لما مات النبي صلى الله عليه وسلم تحقق ما قال: بئس أخو العشير، ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كفر بعد وفاة. قالوا بعد ذلك أسلم، دخل في الإسلام ثانيا وحسن إسلامه بعد ذلك. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم الوحي يخبره عليه الصلاة والسلام، لا ينطق عن الهوى، لا يتكلم أنه يغتاب، لا، هذه نصيحة ينصح النبي صلى الله عليه وسلم. يطرى هذه خصوصية من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم. بعض أهل العلم رأى ذلك أن هذه من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، أنه اطلع على شيء من الغيب، هذا الإنسان فيه كذا، فحذر الناس منه. البعض الآخر من أهل العلم أبوا ذلك، قالوا: هذا مش خصوصية ولا غيره، ولكن كل إنسان يعرف فيه شر لا بد من التحذير من جانب الشر الذي فيه. يبقى هنا ما يبقاش أعراض الناس على لسان الإنسان على طول يقعد يتكلم، لا، ولكن إذا عرف منه شر في شيء وكان في هذا الأمر يخشى منه في هذا، يقوم يعرف الناس ويبين لهم: خدوا بالكم في كذا. إنسان يكون بيصلي مع الناس وإنسان حاله كويس، لكن معاملاته وحشة مش كويسة، معروف أنه بيأخذ أموال الناس وضيعها، يأخذ أموال الناس ويهمه أنه بيعرف يتاجر وهو لا يفهم في التجارة ولا غير، ويضيع الأموال. فإذا وجده إنسان هيتعامل مع الناس في المال، هنا وجب عليه التحذير: خدوا بالكم يا جماعة. يبقى الأمر مش كده عمال على بطال يقعد يتكلم مع حد ما انت شايفه بيتعامل ولا غير، بيصلي يمكن تاب، لا تتكلم عنه، لكن طلب من الناس: اديني مال وانت تعرف من حاله كذا، نبه، خدوا بالكم يا جماعة، بياخد المال ما بيرجعوش لأصحابه. إنسان فيه خيانة، شيء من الخيانة، ممكن يخون صاحبه في مكان أو كذا، يطلع معاه في سفر وفي السفر يقوم يضحك عليه يأخذ اللي معاه، يبقى هنا تحذر: إذا وجدته سيخرج معه، خد بالك، هو أخوك وكل حاجة بس أنت مسافر ما تأخذ. هذا الشيء وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل رجلا في حاجة يجمع صدقات مال من قبيلة، وبعدين من يذهب إلى هذه القبيلة يجيب لنا صدقات المال منها؟ فواحد من الصحابة قال أنا. طيب ابحث لك عن صاحب، ما تسافرش لوحدك، شوف لك حد يصاحب. راح يدور، هنا ما ألزموش النبي صلى الله عليه وسلم خد فلان معاك، لا، لعلك أنت بتسافر تستريح لفلان، تستريحش لفلان، لا، نقلك أنت صاحب وخذه معك. فلما اختار إنسانا هو يستريح له يسافر معه، طيب خدت لك صاحب؟ قال من؟ قال فلان. النبي يسوع عارف فلان ده مش كويس، فلان ده فيه. قال أخوك ولا تأمننه، أخوك البكري أو البكري ولا تأمننه. البكري من بني بكر، البكري يعني أخوك اللي من أمك وأبيك، أخوك الكبير، حتى لو كان هو بكر أبيك وأمك بس ما تأمنلوش. يا ترى كل إنسان ما يأمنش لأخيه البكري؟ لا لا لا، بس هو هذا الإنسان عارف النبي صلى الله عليه وسلم أنه في خيانة. أخوك البكري أو البكري ولا تأمنن. طيب خرج هذا وراح في السفر لغاية ما وصلوا لما كان وحدهم فيه، إذا بالآخر جمعوا الصدقات وحيرجعوا بها بهذه الصدقات، إذا بهذا الآخر يمر على قومه، فقال إذا لي أذهب بس القوم سلم عليهم وارجع لك تاني. طيب راح يسلم على قومه، وهذا الآن يتذكر أخوك البكري ولا تأمننه، ألا يكون حيعمل فيه حاجة. راح لقومه، إحنا اتنين مع بعض، لو ضربني حضربه، لكن لو جاب لي بقى قبلته وطلعوا سرقوا اللي معايا حعمل إيه؟ جارة بالناقة بتاعته فين على مفات. فإذا بهذا يخرج معه فعلا القبيلة، كان ناوي يعمل هذه العمل، كان ناوي يسرق هذا المال. ففين وجدوا إن فاته، القبيلة رجعت، وهو جرى لغاية ما حصل صاحبه، ايه عملت هذا شيء؟ قال لا شيء، ما قالوش النبي صلى الله عليه وسلم، قال له هذا الشيء وان انت كذا، اذا قال ذلك سيصير شره، انت بتقول علي كذا، انا حرامي، انا كذا، انا كذا، ولا هقول لا، خلاص انتهى، ان كان في حاجه خلتني ان انا اجري شويه واسبق وانتهي. تعلم منها، اذا نصحك انسان بشيء ما تروحش تقوم النصيحه تقول ده فلان اصل قال لي فلان عليك كذا، وما أكثر هذا عندنا، ما أكثر هذا عندنا. تنصح إنسان يا فلان، يقول لك عايز أتجوز فلانة، لا خد بالك دي مش كويس، دي أهلها فيهم ده كذا، ويجب عليك النصيحة. بعد ما تنصح إذا به يرجع لك تلاقي أبوها جاي لك، أنت قلت علينا كذا، تلاقي أهلا ده أنا بنصحك يا أخي في الله، هذه نصيحة، ما تروح في داهية أنت وهي، أنا مالي ومالك. أنا هنا منع الناس بعضهم بعضا من النصيحة، أصبح الآن كل ما تلاقي يقول لك دبسوني في الجواز، رحت أتجوز واحدة قالوا لي عنها طلعت كذا، علشان أنتم ما تقبلوش النصيحة، وعشان بتفضحوا اللي ينصحكم. لما حد ينصحك بشيء تروح تجري على فلان، خد بالك ده فلان قال لي على فكرة ما تعملش معكم، ما ادكش فلوس بس أنا بثق فيك، ده فلان، وليه لزوم لهذا الشيء؟ أنت إنسان إذا فعلت ذلك أنت أحمق، أنت مغفل، أنت مجرم، أجرمت في حق نفسك وفي حق صاحبك الذي نصحك وفي حق المسلمين، وفي حق المسلمين. ليه؟ لأن بفعلك هذا سيمتنع الناس من النصيحة، حد حيقول نصيحة. وده الواقع الآن، الواقع كل ما حد يسأل أشغل فلوسي مع فلان تدير كذا، أنت حر، وهو عارف ان هذا لص وحرامي وكذا، ولكن خايف يقول لك ان لص وحرامي، حتروح تقول للتاني ده فلان قال عليك هذا الشيء. كثير من هذا الامر نتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم ان النصيحه واجبه، وتنصح الانسان اللي عنده عقل اللي بيفهم. اذا كان انسان مغفل ما بيعقلش، اذا كان انسان احمق، اذا كان انسان غلباوي، لا ده ما يستاهلش، ما يستاهلش اللي هتقوله له، هيروح يكبه عند الثاني ويوقعكم في بعض وخلاص. لذلك انصح من يستحق النصيحه، انصح المسلمين، عرض في الكلام بحيث تجد لنفسك مخرجا. طيب نرجع تاني لهذا الانسان اللي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم. اخرج سعيد بن منصور من حديث إبراهيم النخعي، هذا مرسل إبراهيم النخعي، يقول جاء عيينة ابن حصن إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عيينة ابن حصن هذا مما جاء في السيرة، يعني أنه راح وهو زعيم في قومه، وراح للنبي صلى الله عليه وسلم يزوره، وفتح الباب ودخل على النبي صلى الله عليه وسلم. هذا شيء عجيب جدا، من غير لا إذن ولا حاجة، ودخل على النبي، والنبي صلى الله عليه وسلم قاعد في البيت ومع زوجته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ودخل هذا على النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم يقول له أين الاستئذان؟ فين الاستئذان؟ اسمع الرد بتاعه قال إيه؟ ما تستأذنش ليه؟ تفتح الباب وتدخل، تفتح الستارة وتدخل من غير إذن؟ فين الاستئذان؟ قال يا رسول الله والله ما استأذنت على رجل من مضر منذ أدركت. عمري ما استأذنت على حد، ما ترباش، أهله ما ربوش، لذلك ربنا علمنا أن نربي أولادنا على الاستئذان. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. 3 عورات لكم، العيال الصغار الذين لم يبلغوا الحلم منكم استأذنوا في هذه الأوقات 3. الخدم الموجودين في البيت باعتبار الخادم رايح جاي رايح جاي، بس على الأقل في هذه 3 الأوقات يبقى هذا وهذا. طيب إذا بلغ الأطفال بقى الحلم يستأذنوا كما استأذن، ما يدخلش على أبي لا في 3 أوقات ولا في غيرها، طالما الباب مقفول ما تفتحش ولا تدخل إلا أن يأذنك. أداب، أداب نفذها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أبو موسى الأشعري يدخل بيته يوم من الأيام ومعه ابن أبو بردة، وبعدين أبو موسى فتح على امرأته الحجرة ودخل الحجرة لامرأته، ابنه دخل على أمه سلم، فإذا به يلكزه ضربه في صدره، قال أين تذهب؟ استأذن. قال أنا معك. لا استأذن، أتحب أن تراها عريانة؟ شوف أمك عريانة؟ ملكش، هذا أدب. يا ترى بعد ما خد الضربة دي هيعملها تاني؟ مش ممكن يعملها تاني، إذا هذا الأدب. شوفوا عدم التربية خلت هذا يعمل إيه؟ وده رئيس قومه زعيم القبيلة يقولك ما استأذنت على مضر قط، مضر ده احنا اهله كلنا، مضر كلنا اخوان وكلنا كذا، ما استأذنتش على حد المضر عمري منذ ادركت، من ايام ما بلغ، من ساعة بلوغه يعني، قبل كده ما كانش معلمهوش بقى يدخل على الناس، اي حد يفتح باب بيته ويدخل معهم. دخل عمل ايه هذا الانسان؟ دخل وجلس، وكانت عائشة جالسة بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قبل فرض الحجاب، قبل ما يفرض الحجاب. فقال من هذه الحميراء إلى جانبك؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم من اللي لونها أحمر دي الأعداء؟ كانت سيدة عائشة حمراء يعني بيضة شقراء رضي الله تبارك وتعالى عنها. من هذه الحميراء التي بجانبك؟ فقال هي أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، زوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة. يقول إيه؟ أفلا أنزل لك عن أحسن الخلق؟ عندي اللي أجمل منها بقى. شوف شوف هنا، الإنسان الذي لم يتعلم الأدب في بيته عمره ما هيتعلمه أبدا، هيتعلمه فين؟ هذا مع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا الشيء، يقول أفلا. كانوا في الجاهلية عندهم هذا الشيء، كان عندهم عادات قبيحة قبيحة، جاء الإسلام قضى على هذه العادات. كان من العادات نكاح البدل، البدل الرجل يقول للثاني تديك مراتي وتديني مراتك، الإسلام لا لا فيش هذا الشيء أبدا أبدا. الإسلام فيه نتزوج المرأة من وليها، المسؤول عنها، أبوها أخوها عمها جدها، من وليها. المرأة الغير مزوجة، المرأة المزوجة لا يجوز لإنسان يذهب إليها تطلقي من جوزك وأنا أتزوجك، لا يجوز له ذلك. بل إذا طلقها زوجها وهي في عدتها لا يجوز له أن يروح يصرح لها أنا أريد أن أتزوجك، حتى ولو كان الطلاق هذا طلاقا بائنا في العدة لا يجوز له، إلا إذا كان طلقة لائمة انتهت أو مات زوجها وأرسل معرضا معرضا، ولكن لا توعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا. فكان نكاح البدل هذا في الجاهلية، الرجل يقول للثاني تأخذ مراتي وديك مراتك وخلاص وانت ويتجوز، كل واحد يأخذ مراتي الآخر. فهذا يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم ما فيش. فلما قال ذلك قال يا عيينة إن الله تبارك وتعالى حرم ذلك، إن الله تبارك وتعالى حرم. يا صبر النبي صلى الله عليه وسلم، يا صبر، ده صبر على هذا الإنسان عشان دين ربنا سبحانه تبارك وتعالى، يتحمل ويصبر. لو إنسان آخر يقول اقتلوا هذا الإنسان اللي ما عندوش أدب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين صبر، لأن هذا الإنسان لو فتن سيفتن قوم، رئيس قبيلة، رئيس قبيلة مخلين واحد زي ده الرئيس بتاعهم، هيبقى هم إيه؟ يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم تلطف معه في الجواب. قل بالك قبل ما يدخل قال إذن له بئس أخو العشير، هو إنسان مش كويس هيدخل هيهجس، وهذا الذي حدث. فلما خرج قالت عائشة رضي الله عنها تسأل النبي من هذا؟ هل الإنسان الدخل يبيعني ده ويعمل لا مين ده؟ فكان جوابه أحمق مطاع، أحمق، هذا أحمق ما عندوش عقل، هذا أحمق بس مطاع في قومه. طب قومه يسمعون، يعني لو أني أنا أزيت هذا الإنسان حيرتد كل قومه، وهو نفسه ارتد بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أدرى بهذا الإنسان، تألف قومه عليه الصلاة والسلام بالصبر صلى الله عليه وسلم لغاية ما مشى هذا الإنسان. قال أحمق مطاع، وإنه على ما ترين لسيد قومه. مع الأخلاق بتاعته دي، هذا سيد قومه. المعنى يعني إذا كان رب البيت بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص. هيكون اللي معاه إذا كان هو أحمق سيد القبيلة. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم دار هذا الإنسان، دار بحيث أنه لا يفتنه فيفتن من ورائه قومه فيرتدون ويتركون الدين. لذلك قال العلماء إن عيينة هذا ارتد في زمن أبي بكر الصديق وحارب المسلمين، ثم رجع وأسلم وحضر بعض الفتوح في عهد عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه. نرجع ثاني لحديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي ذكر فيه، قال لعائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه وهي تسأله، يعني مستنكرة، إن دخل أنت قلت عنه بئس أخو العشيرة، وبعدين دخل كلمت معه كلام لين، ده ما يستاهلش إنك تقبل عليه ولا تضحك معه ولا كذا، لا يستاهل يأخذ على دماغه هذا الإنسان، ليه أنت له في الكلام؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أي عائشة، شر الناس من اتقاه الناس مخافة شره. شر الناس، يبقى هنا الإنسان ما يفرحش إن كل ما يروح الناس بيضحكوا له بيكرموه بيعملوه، يشوف نفسه بيكرموني ليه؟ هل عشان أنا شديد خايفين مني؟ هذا شر الناس. ولا بيكرموا عشان هم بيحبوني لأن أنا بحبهم؟ هذا شيء آخر، هذا شيء آخر. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال عن هذا الإنسان تحذيرا للمسلمين، إن احذروا من مثل هذا حتى لا يؤذيكم، حتى لا يفتنكم، حتى لا يقع في كذا. لكن لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم تألفه فألان له الكلام صلوات الله وسلامه عليه. ده اللي يسميه العلماء المداراة، المداراة. ولذلك يفرق العلماء بين أمرين، المداراة والمداهنة. المداراة والمداهنة، تداري إنسان يعني تفوت وتسكت لغاية ما يعدي حاله ويمشي، هذه مداراة عشان ما تصورش فتنة من الفتن. المداهنة إنك تجامل الإنسان وتقعد تمدحه على الباطل اللي هو فيه وتورين هو أفضل الناس، هذه المداهنة. كان المشركون يذهبون للنبي صلى الله عليه وسلم يداهنون، والآية تقول إيه؟ ودوا لو تدهنوا فيدهنون، ودوا لو تدهنوا فهم يدهنون، يعني بيقولك بيدهنوا يقولوا كلام حلو عايزينك تقول لهم هذا الشيء. لذلك بعضهم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم طيب إيه رأيك نعبد إلهك يوم وتتعبد إلهنا يوم، خلي وسط حل وسط بيننا وبينه. فقول ودوا لو تميل لهم شوية وتوافقهم على شيء فهم يداهنونك من أجل هذا الشيء، لكن حقيقة هم مش عايزين هذا الذي يقولونه، وحاشا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يداهنهم أو أن يلين لهم في ذلك. يبقى المدارة يعرفها العلماء بأنها بذل الدنيا لصلاح الدين. المدارة بذل الدنيا لصلاح الدين أو لصلاح الدنيا أو لصلاح الاثنين مع بعض الدين. قال وهي مباحة وربما استحبت، هذه المداراة. يعني الإنسان يدي من الدنيا، يدي ابتسامة، يدي كلمة حلوة، يدي مال، يدي كذا، بحيث أنه يسكت الآخر، بحيث أنه ما يفتنوش في دين ولا يه. المداهنة، المداهنة قالوا ترك الدين لصلاح الدنيا، ترك الدين يعني يتنازل الإنسان عن شيء من دينه عشان يأخذ مكسب مادي، يأخذ حاجة من الناس، هذه المداهنة التي نهينا عنها. إذا يحذر الإنسان أن يرقع الدنيا بالدين، ولذلك كانوا يقولون في الماضي احذر من أن ترقع الدنيا ببذل دينك، نرقع دنيانا ببذل ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. وهنا الإنسان اللي يرقع الدنيا بالدين، تضيع الدين، قالوا نرقع دنيانا بتمزيق ديننا فلا ديننا يبقى ولا ما نرقعه. فطوبى لعبد آثر الله ربه وجاد بدنياه لما يتوقع. الإنسان الذي يدود بالدنيا لما يخاف من فوات الدين، لا الدنيا تروح لكن الدين ما يضيعش. لا ترقع الدنيا بالدين أبدا، هذا الفرق بين الاثنين. الحديث بقي إن شاء الله. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.